بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا أو قرأنا في آخر درس تتم لما يتعلق بتفسير القرآن بأقوال السلف، فذكرنا تفسير التابعين وأتباع التابعين. نواصل نقرأ. من أشهر المفسرين من التابعين أو من أشهرهم؟ من التابعين، هذا درجة أتباع التابعين. ذكرنا أنهم أصحاب، ثلاثة من الصحابة اشتهر أصحابهم، مجاهد وعكرمة. هؤلاء أصحاب ابن عباس، مجاهد وعكرمة وعطاء. وأصحاب ابن مسعود، علقمة والشعبي وقتادة، وأخذ قتادة هو أخذ ممن أخذ عن ابن مسعود. وأصحاب أبي بن كعب، زيد بن أسلم، هؤلاء كلهم من المشهورين بالتفسير من أصحاب الصحابة، أي من التابعين، أيوة، ممن نقل عنه كما سبق الحسن البصري والضحاك بن مزاحم. نواصل نقرأ. الطريق الرابع من طرق تفسير القرآن، تفسير القرآن بلغة العرب. كنا أخذنا الطريق الأولى، قلنا ما هي؟ تفسير القرآن بالقرآن، آية توضحها آية أخرى. والثاني، تفسير القرآن بالسنة. والثالث، لا، بأقوال السلف، هو شامل للصحابة والتابعين وأتباعه. ببيان تراكيب الكلام، فإن تركيب الكلام وسياقه يوضح المعنى المراد، فمثلا بيانه ببيان مفرداته، مثلا يأتي يقول في قول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. الهمز يكون بالإشارة، واللمز يكون بالكلام والقول، فهذا بيان معنى القرآن ببيان مفرداته في اللغة العربية، أن الهمز في اللغة هو بمعنى العيب بالإشارة، هماز أي من يعيب الناس بإشارته، إما بإشارة عينه أو بإشارة رأسه أو بإشارة يده. واللماز في لغة العرب، اللمز هو العيب بالكلام، من يعيب الناس بقوله وكلامه، ومنهم من يلمزك في الصدقات. كانوا يقولون لمن تصدق بشيء كثير مرائي، ولمن تصدق بشيء قليل هذا أو الله غني عن صدقة هذا. فهذا إذن بيان معاني القرآن ببيان مفرداته، وقد يكون بيان معانيه في اللغة ببيان تراكيب الكلام، فالكلمة الواحدة تختلف، يختلف معناها من موضع إلى آخر بسبب تركيب الكلام وما احتف به من القرائن. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: واسأل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها. فالقرية في هذه الآية بمعنى أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن أن يسأل البيوت والحيطان والجدران والأحجار، فدل هذا على أن القرية في هذا الموضع من القرآن المراد به أهل هذه القرية. لأن السؤال لا يمكن يتوجه إلى غير البشر أي من الأحجار. بقي قول الله سبحانه وتعالى: إنا مهلكو أهل هذه القرية، إنا مهلكو أهل هذه القرية. ما المراد بالقرية هنا؟ المراد أي أهل هذه المساكن والبيوت. إنا مهلكو أهل هذه القرية، فنسب الأهل إلى القرية، فدل على أن المراد بالقرية أي المساكن والبيوت التي يسكن فيها هؤلاء الناس. فإذن هي كلمة واحدة، ولكن اختلف معناها باعتبار سياق الكلام وباعتبار التركيب. فهذا معنى تفسير القرآن بلغة العرب، إما أن يفسر القرآن ب بيان معاني المفردات في اللغة، وإما أن يفسر القرآن في بيان بمدلول تراكيب الكلام في لغة العرب. تفسير القرآن باللغة من التفسير القوي والذي يرجع إليه الأئمة، والسبب في ذلك أن القرآن نزل بلغة العرب، فالرجوع إلى معاني الكلمات في لغة العرب وتفسير القرآن بذلك مما يوضح معنى القرآن ويبين المراد منه. ولذا يذكر العلماء من شروط المفسر أن يكون عنده معرفة بلغة العرب، ولا يجوز أن يقدم إنسان على تفسير كتاب الله وهو جاهل بلغة العرب التي نزل بها القرآن. فإذن هذا الطريق من التفسير هو تفسير القرآن بلغة العرب من التفسير الذي اعتمده الأئمة من السلف ومن بعدهم، وعنهم أمثلة كثيرة، حتى جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت لا أدري، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ما المراد بها؟ حتى سمعت أعرابيين اختلفا، فقال أحدهما أنا فطرتها، أي اختلفا في بئر، فقال أحدهما للآخر أنا فطرتها، فطرتها أي أوجدتها وأنشأتها ولم تكن موجودة. فإذا تبين ابن عباس معنى فاطر السماوات والأرض أنه موجد السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، فأخذ تفسير هذه الآية من كلام هذين العربيين، وهذا كثير في استعمال السلف لبيان معاني القرآن بلغة العرب. فهو تفسير صحيح، إذ القرآن نزل بلغتهم. بقي هل نفسر القرآن دائما باللغة ونأخذ به ونحتج باللغة دائما في تفسير القرآن؟ ذكر العلماء أن تفسير القرآن باللغة على عدة أحوال، يرد على عدة أحوال. إن كان التفسير باللغة يوافق ما جاء عن السلف في تفسير الآيات، وهكذا يوافق ما جاء في الأحاديث، فهذا صحيح وحجة يؤخذ به. إذا كان تفسير القرآن باللغة موافقا لما جاء في تفسير القرآن بالأحاديث أو لما جاء عن السلف في تفسير القرآن، فهنا تلتقي هذه المصادر ويكون حجة مأخوذا به. الوجه الثاني مما يرد عليه التفسير باللغة أن يكون المعنى اللغوي مخالفا لما جاء عن السلف في تفسير الآية، فأقوال السلف لا سيما أقوال الصحابة مقدمة عليه، إذ هم أعرف بنزول القرآن. فلا نصادم بين هذه المعنى، بين هذا المعنى اللغوي وبين ما نقل عن بعض الصحابة في تفسير بعض الآيات، فقد يكون أيضا هذا الذي جاء عن بعض الصحابة وجه من وجه اللغة ليس بمشهور، وعلم أن القرآن نزل والمراد به ذلك الوجه، فما جاء عن السلف يكون مقدما على ذلك. وهذا في حال ما إذا لم يمكن الجمع بين تفسير القرآن باللغة وبين ما جاء عن السلف، لا يمكن الجمع بينهما. أما إذا أمكن الجمع بينهما فهذا كلاهما صحيح، وهو الوجه الثالث الذي سيأتي الإشارة إليه. الوجه الثالث مما يرد عليه أن يكون التفسير باللغة مضيفا معنى زائدا على ما ذكره السلف، والآية تحتمله. فإن الآية تحمل على كل المعاني، وتكون المعاني كلها مقبولة. يعني أن يرد عن بعض السلف قول في التفسير للآية ويكون معناه في اللغة يحتمل معنى ثانيا، والآية تحتمل لذلك كله، فهذه المعاني كلها مقبولة وتحمل الآية عليها جميعا. الصورة الرابعة أن يرد المعنى اللغوي ولا يكون قد ورد عن السلف في ذلك شيء، فهنا نعتمد المعنى اللغوي ويكون مقبولا. يعني لا يكون ورد في تفسير الآية شيء في الأحاديث ولا عن السلف، ويكون المعنى اللغوي معنى صحيحا، فهذا الأمر فيه واضح يفسر بذلك. فإذن هذه أربع أوجه. الوجه الأول أن يتوافق المعنى اللغوي مع ما ورد عن السلف، ويكون الكل يؤدي معنى واحدا، فهذا معمول به وحجة يؤخذ بها. الوجه الثاني أن يكون ما المعنى في اللغة مخالف لما جاء عن السلف، فهنا إذا لم يمكن الجمع يقدم ما جاء عن السلف لأنهم أدرى بنزول القرآن وهم عرب أيضا. المعنى الثالث أن يكون المعنى اللغوي مضيفا معنى زائدا على ما ورد عن السلف، والآية تحتمل ذلك كله، فالكل أيضا صحيح ومأخوذ به. المعنى الرابع أن تفسر الآية بالمعنى اللغوي ولا يكون ورد عن السلف في تفسيرها شيء، فهذا أيضا صحيح مأخوذ به. فإذن نجد في هذه الأربع الأوجه أن قول السلف مقدم على ما جاء في اللغة. فإذا نفسر القرآن باللغة إذا كان يوافق ما جاء عن السلف، أو يضيف معنى زائدا، أو لم نجد تفسيرا للآية عن السلف. بقي هنا تنبيه، وهو إذا نقلت عدة معاني في تفسير الآية باعتبار اللغة، يفسرت الآية على أكثر من معنى في اللغة، إن اللغة واسعة، فإذا جاء مفسر ورجح بعض هذه المعاني على بعض فلا يعني هذا رد المعاني الأخرى. يعني لا يعني أنها مردودة من جهة اللغة، فقد تكون صحيحة من جهة اللغة، ولكن تفسير الآية بها غير صحيح. هذا كثير يمر معنا، ينبه عليه ابن كثير، يقول وهذا وإن كان المعنى صحيحا في اللغة لكنه ليس المراد هنا. فقد ترد عدة معاني في اللغة وكلها من حيث اللغة صحيحة، لكن تفسير الآية بها لا ينسجم، إنما يصح تفسير الآية بوجه منها. فإذا رد المفسر الأوجه الأخرى ليس معنى أنه يبطل دلالة هذه الكلمة على هذا المعنى لغة، لا، بل هي تدل عليه في اللغة، ولكن تفسير الآية بذلك غير صحيح. فيكون ردها من جهة التفسير لا من جهة اللغة. أيضا مما ينبه عليه وهو من الأمور المهمة في تفسير القرآن باللغة، من سبقت الإشارة إليه أن معنى الكلمة الواحدة يختلف باختلاف سياق الكلام وباختلاف التركيب وباختلاف ما يحفه من قرائن. فليس من الصحيح أن يجعل المفسر معنى كلمة واحدة في كل القرآن بمعنى واحد، فقد يختلف معناها. فعلى سبيل المثال، مثلا كلمة الطغيان، الأصل أن هذه الكلمة هي بمعنى مجاوزة الحد، طغى أي جاوز حده. وقد ذكر المفسرون أن هذه الكلمة وردت في مواضع من القرآن بمعنى مجاوزة الحد، بمعنى العصيان ومجاوزة الحد، اذهب إلى فرعون إنه طغى أي عصى وجاوز حده. وردت بمعنى الطغيان مجاوزة الحد، إنا لما طغى الماء أي جاوز حده حملناكم في الجارية. ووردت كلمة الطغيان بمعنى الكفر والضلالة، كما في آيات كثيرة ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي في كفرهم وضلالتهم. ربنا ما أطغيته، أي ما أضللته، وأوضح من هذا المثال كلمة الضلال، وردت بمعنى الكفر، ووردت بمعنى الخطأ، ووردت بمعنى عدم العلم. قال الله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. فالضالون هنا بمعنى الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، أي من القوم الكافرين. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. وقال في آخر السورة: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. ففي هذه الآيات الضلال كله بمعنى الكفر، وغيرها كثير في القرآن. وورد الضلال بمعنى الخطأ. قال فرعون لموسى: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال: فعلتها وأنا من الضالين، أي من المخطئين. وقال إخوة يوسف لأبيهم: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال ابن عباس: لفي خطئك القديم. ويرد الضلال بمعنى عدم العلم بتفاصيل الأمور. قال الله تعالى لنبيه: ووجدك ضالا فهدى. وجدك ضالا، أي وجدك غير عالم بتفاصيل الشريعة فهداك إلى ذلك وعلمك. فإذا هذه كلمة واحدة في القرآن اختلف معناها في كل موضع من هذه المواضع، وذلك باعتبار سياق الكلام وتركيب الكلام. مثلا أيضا ما مر معنا كثيرا في التفسير، درس التفسير السابق، كلمة كلا. كلا تأتي في موضع بمعنى النفي، أي ليس الأمر كذلك. كلا تأتي بمعنى الردع والزجر. كلا أيضا تأتي بمعنى حقا. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله: كلا. فما معنى كلا هنا؟ ها؟ النفي. ليس الأمر كما زعم هذا الإنسان أن من أعطاه المال أكرمه ومن لم يعطه أهانه، ليس الأمر كذلك. وتأتي كلا بمعنى الردع والزجر. قال الله سبحانه وتعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود أبو جهل قال الله: كلا. وهذا حرف ردع وزجر لهذا القائل والناهي للرسول صلى الله عليه وسلم عن السجود. تأتي كلا أيضا بمعنى حقا. فإذا هي كلمة واحدة اختلف معناها باختلاف سياق الكلام وتركيب الكلام. وهذا باب مهم من التفسير باللغة، أن المفسر باللغة لا يمضي الكلمة الواحدة على معنى واحد في كل القرآن، فإذا فعل ذلك سيخطئ في التفسير وسيذكر في معنى كلام الله تعالى ما ليس مرادا منه. ألفت في هذا كتب في الكلمة الواحدة التي ترد في القرآن على أكثر من معنى، وألف في هذا أشهر كتاب مؤلف فيه كتاب الوجوه والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان، وسبق الكلام فيه. أفادنا بعض الأخوة أن شيخ الإسلام يبرئه مما رمي به من التقسيم، ولكن يحتاج مزيد نظر. كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة، ولكن توارد المؤلفون الذين ترجموا له على رميه بذلك، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك. وهنا خاتمة يعني في ذكر التفسير باللغة، أمثلة وهي كثير جدا يعجز الإنسان ما يذكرها في مثل هذا الدرس، لكن أمثلة لترجيح أهل العلم المعنى بما يوافق لغة العرب. فعلى سبيل المثال، قد يرجح معنى واحد من هذه المعاني، وقد يرجح أكثر من معنى، لأنها كلها صحيحة ومحتملة كما سبق الإشارة إليه. فمثلا المثال الأول قول الله سبحانه وتعالى ختامه مسك، الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره ابن جرير ذكر في معنى قوله ختامه مسك ثلاث معاني. المعنى الأول أن معنى ختامه مسك أي ممزوج ومخلوط بالمسك، ذلك الشراب ختامه مسك أي ممزوج ومخلوط بالمسك. المعنى الثاني ختامه مسك أي آخر ذلك الشراب يختم بمسك يجعل فيه. المعنى الثالث ختامه مسك أي طينته مسك، فهذه ثلاثة معاني. المعنى الأول أنه مخلوط وممزوج بالمسك، المعنى الثاني ختامه مسك أي آخر ذلك الشراب مسك، المعنى الثالث أن ختامه مسك طينته مسك. قال ابن جرير رحمه الله قال وأولى الأقوال عندنا بالصواب قول من قال آخره وعاقبته مسك، والقول الثاني أي هي طيبة الريح في آخر شرابهم يختم لها بريح المسك. ثم قال وإنما قلنا ذلك، وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصحة لأنه لا وجه للختم في لغة العرب إلا الطبع والفراغ، كقولهم ختم فلان القرآن إذا أتى على آخره. وأما الختم بمعنى المزج فلا نعلمه مسموعا من كلام العرب. فإذن اعتمد ابن جرير المعنى الثاني ختامه مسك أي أن آخر شرابهم مسك، لأن هذا هو الكلام المعلوم في لغة العرب من معنى الختام، ختام الشيء أي آخره. ولذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أي آخرهم، ختام المجلس أي آخر المجلس. فيقول كلمة ختامه وختام بمعنى الآخر، فمعنى ختامه مسك أي آخر هذا الشراب مسك، لأن هذا هو المعلوم في لغة العرب. مثال آخر مثلا تفسير قول الله تعالى الله الصمد، ذكر ابن جرير نحو 7 أو 8 أقوال عن السلف في تفسير الصمد، منهم من قال الصمد الذي لا جوف له، ومنهم من قال الصمد فسرته الآية التي بعده الذي لم يلد ولم يولد، ومنهم من قال الصمد الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، ومنهم من قال الصمد الباقي بعد خلقه، ومنهم من قال الصمد السيد الذي يرجع إليه ويقصد في النوائب والحوائج وأقوال غير ذلك. ثم فسر هذا المعنى الأخير أو رجح هذا المعنى الأخير أن الصمد هو السيد الذي يقصد في الحوائج والنوائب. وكان مما قال، قال الصمد عند العرب هو السيد الذي يصمد إليه أي يرجع إليه، الذي لا أحد فوقه، وكذلك تسمي العرب أشرافها. العرب يسمون الشريف الكبير الذي يرجع إليه بالصمد. ومنه قول الشاعر ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. السيد الصمد أي السيد الكبير الذي يرجعون إليه. وقال الآخر ولا رهينة إلا سيد صمد. فاعتمد ابن جرير رحمه الله تفسير كلمة الصمد أنه السيد على ما هو مشهور في لغة العرب، لأن الصمد عند العرب السيد الذي يرجعون إليه في أمورهم. قال ابن جرير فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بتأويل الكلمة المعنى المعروف من كلام من نزل القرآن بلسانه. هذا كثير في كلام المفسرين، يرجحون المعاني باعتبار اللغة أو يعتمدون معنى لغوي. ابن كثير رحمه الله لما ذكر التقوى في أول آية من سورة البقرة في الآية التي تليها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذكر كلام العلماء في التقوى وما معنى، ثم رجح أن التقوى بمعنى أن تجعل بينك وبين النار وقاية. قال لأن هذا هو المعروف في كلام العرب. وذكر قول بعضهم وقد رأى امرأة قال سقط النصيف أي الخمار، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، أي سترت وجهها بيدها، جعلت بيننا وبين وجهها وقاية وهي اليد، واتقتنا باليد. قال فالمعروف في كلام العرب من التقوى هو أن يجعل بين الشيء والشيء وقاية. وهكذا كثير حتى العلماء على اختلاف منازلهم من المتقدمين والمتأخرين. الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان لما جاء إلى تفسير قول الله تعالى ريحا صرصرا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، ما معنى صرصرا؟ خلاف كثير. اعتمد الشنقيطي رحمه الله قولين، القول الأول أن معنى صرصرا أي عاصفة شديدة الهبوب، المعنى الثاني صرصرة أي باردة بردا شديدا محرقا، فكما أن النار تحرق كذلك البرد الشديد يحرق. قال فهذان المعنيان صحيحان في تفسير قول ريحا صرصرة، فهي عاصفة شديدة الهبوب وهي باردة شديدة البرودة تصل إلى درجة الإحراق. قال وهذا هو المعروف في كلام العرب من هذه المادة الصر والصرير. فالصرير يأتي بمعنى الصوت، ومنه صرير الباب، ومنه أيضا الصرة أي الصيحة الشديدة. فأقبلت امرأته في صرة أي في صيحة شديدة وصوت. والثاني الذي هو البرد الشديد المحرق كقال الله تعالى مثل كمثل ريح فيها صر، أي فيها برد شديد محرق. قال: ومنه قول حاتم الطائي: أوقد فإن الليل ليل قر، أي بارد شديد البرد. والريح يا واقد ريح صر، أي باردة شديدة البرودة. فإذا فسر الآية بالمعنيين معا أن هذه الريح موصوفة بصوت شديد مزعج لشدة هبوبها، وأيضا باردة برد شديد يصل إلى درجة الإحراق، لأن هذا هو الكلام المعروف في لغة العرب. هذا الباب وهذه المسألة يطول الكلام عنها، ولكن هذا حاصل ما في الأمر، وأن هذه الطريقة الرابعة من طرق تفسير القرآن، وهي تفسير القرآن بلغة العرب، وأن من التفاسير الصحيحة التي يرجع إليها أهل العلم. ملأ العلماء كتبهم بذلك، كم تقرأ في تفسير ابن جرير، في زاد المسير، في تفسير ابن كثير، من تفاسير يفسرون بأشعار من كلام العرب وأقوال من أقوال العرب، ويرجحون المعاني باعتبار مدلول مفرداتها أو تركيبها في اللغة. بقي الطريق الخامس والطريق السادس، وستأتي إن شاء الله، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.